العلم أقمار دليل
الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فنلتقي بعد طول غياب بمشيئة الله سبحانه، وأسأل الله أن يكون هذا اللقاء فاتحة خير للقاءات عديدة قابلة، ونجيب بأمر الله سبحانه عما وصل إلينا بطريق الرسائل القصيرة من أسئلة، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام. السؤال ها هنا: امرأة تقول زوجي توفي عليه رحمة الله ولدي ابن، فهل راتب زوجي الذي أتقاضاه بعد وفاته إرث، مع العلم أن أمه لديها راتب زوجها المتوفى وأساس الشقة، فهل يحق لأهله أن يأخذوا مني هذا المعاش؟ أفيدوني. بالنسبة لهذا السؤال، السائلة الكريمة زوجها عليه رحمة الله مات، وكما يبدو من السؤال أنها تتقاضى معاشا بنسبة معينة، فأهل الزوج طلبوا منها لوجود أمهم أن يتم تقسيم المعاش بالميراث الشرعي، يعني يبقى الزوجة الثمن، الأم تكون السدس، الابن ياخذ الباقي تعصيبا ما لم يكن هناك ورثة آخرين. فالحقيقة هذا القول قول غير صحيح. بالنسبة للمعاش الذي تعطيه الدولة، سواء كان مباشرة للعاملين في الحكومة أو بواسطة من خلال التأمين على العاملين في القطاع الخاص، فهذا لا يخضع للإرث أو للمعاش، وإنما هذا المعاش هو عبارة عن نوع من التكافل يتم بين أفراد الدولة، بين أفراد المجتمع وتنوب عنهم الدولة في ذلك، وبين أبنائها العاملين بالقطاع الحكومي أو بالقطاع الخاص من جهة أخرى، وهذا لا يخضع للإرث. هذه منحة من الدولة تعطيها لأبنائها العاملين به. إن شاء الله أتلقى هذا السؤال ونتم الإجابة بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك فضيلة الشيخ؟
الله يحفظك ويكرمك.
إزي حضرتك؟
الله يكرمك.
بالله عليك يا شيخ، طمنا على الشيخ أبو إسحاق، بالله عليك، واتبعونا بالأخبار أول بأول.
حاضر. ربنا يشفيه ويعافيه ويصرف عنه كل ما
في الأرض. حضرتك دلوقتي بالله عليك يا شيخنا.
حاضر. هو الشيخ إن شاء الله ربنا، أسأل الله أن يجعلهم من يوفون أجرهم بغير حساب، ونحسبه الله حسيبه والله ولا نزكيه على الله، أنه من الصابرين المحتسبين، فربنا يعظم أجره، وأسأل الله أن يمتع الناس بعلمه وأن يرده معافا بأمر الله سبحانه. بالنسبة للمعاش، فهذا المعاش الدولة تقوم بقسمته بضوابط وضعتها الدولة، فتقوم بإعطاء الزوجة نصيب ليس له علاقة بالإرث مطلقا، وتعطي الأبناء أيضا، ربما تكون الزوجة أكثر مستحق في المعاش، يبقى لا صلة للإرث نهائيا بتقسيم المعاش، وإنما هو منحة من الدولة إلى أبنائها العاملين بها أو بالقطاع الخاص بشروط وضوابط وضعتها الدولة، يبقى مثل هذا لا يخضع للإرث. ده مش مال موجود كان الميت يمتلكه حال حياته وتركه فيقسم على ورثته، وإنما الدولة بما عليها من واجب قدر الوسع والطاقة بأن تكفل حياة كريمة لأبنائه، تقوم بمنح هذا المعاش ويشترك الإنسان فيه بمقدار يسير، وتقوم الدولة بدفع أضعاف أضعاف ما يشارك به العامل لديها أو في القطاع الخاص. فإذا نظرت وجدت أن الإنسان يعطي القليل ويأخذ الكثير، وممكن يدفع 20 سنة 30 سنة معاش ويفضل الورثة من بعده ياخدوا إلى ما شاء الله هذا المعاش، لأن هذا من باب قول الله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا صورة من صور التكافل الذي يقوم على البر والتقوى، اللي هو التكافل اللي يقال عنه التعاوني، هذا من باب التكافل التعاوني الذي يحث الإسلام عليه، و تؤيد المبادئ الموجودة في الإسلام هذا النوع ولا تعارضه. ومن ثم فمحاولة أهل الزوج عليه رحمة الله أن يقسموا الميراث وأن يعيدوا توزيعه مرة أخرى بالميراث الشرعي، هذا القول غير صحيح، والله أعلى وأعلى. وتتمة للفائدة أشير إلى أمر هام أيضا، وهو الأراضي التي قسمتها الدولة عن طريق الإصلاح الزراعي، أراضي البحث اللي كانت بتقسم. طبعا أنا ما أتكلمش الآن في حكم أخذ المال من الناس عن غير طيب خاطر إلى آخره، لكن بقول إن الدولة قامت بتوزيع هذه الأراضين على الفلاحين بضوابط وضعتها هي، فممكن ده ياخد نص بحث، ده ياخد ربع بحث، ده ياخد بحث، ده تلات أرباع بحث، لا علاقة لذلك بالميراث الشرعي. فالأب لما يموت له البحث بتاعه، ما تجيش تضم عليه بحث الأبناء وتقول يقسم قسمة ميراث، لا، اللي ليه بحث باسمه هو ملك له، إذا مات تقاسم ورثته فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا عزيز حضرتك عندي سؤال، بس أنا مش قدام التلفزيون فممكن تجاوبني يعني مع حضرتك.
اتفضل.
في امرأة توفت، وكانت المرأة دي بتتعمد الصيام في فترة الدورة وهي توفت، هل عليها شيء؟
هي اللي فعلته طبعا ده لا يجوز شرعا، وهي تأثم على فعلها، لكن أمرها إلى الله عز وجل، فنسأل الله أن يعفو عنها برحمته، ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنها برحمته.
لكن ما فيش حاجة يعني،
والله تصدق عنها، الأفعال اللي تنفع الميت بعد موته افعلوها، الدعاء لها والصدق عنها إلى آخره، وأسأل الله أن يغفر ذنبها وأن يعفو عنا وعنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الشيخ،
الله يحفظك.
نفع الله بعلمك بالإسلام والمسلمين.
آمين يا رب. إياك يا رب.
تكلمت في أخ لي جاني اليوم هنا وجلس معايا، يقول إن في واحد صاحبه أكل عليه مبلغ مقابل مثلا في حدود 1,400,000 مثلا، فهمت علي؟ فالمهم كان المبلغ هيضيع، ففي واحد اتدخل وقال له هجيب لك المبلغ بس ياخذ منك في حدود مثلا 300,000. كل هياخد 300,000 ده ما عنده فلوس، فيعني عايز حاجة عشان يحرك الفلوس، هياخد منه قال له عايز 100,000. فالرجال اللي هو صاحب الفلوس الأساسي عايز 100,000 من أي أحد، ويقول في خلال 6 شهور هياخدهم 200 ربح المليون، هل فيها ربح ولا حرام ولا أي شيء؟
معلش أنا ما فهمتش الصورة الأخرانية، بتقول هياخدها ربح 200 إزاي؟ حضرتك دلوقتي ما انا اديها واحدة عشان اشوف انا فهمت ولا لا. بالنسبة للاخ اللي متكل عليه الفلوس ديت،
ايوة،
ما عندوش سبيل قانوني يلجأ اليه او سبيل قضائي او ما شابه ذلك؟
حاول باي شكل من الاشكال، ما فيش.
طيب الاخ يعني الاخ اللي هياخد منه 300,000 ده هيجيب له الفلوس ازاي؟
هيجيب له بقى بحيث ايه يعني هيشتكيه من هنا ومن هنا، ويحاول يجيب له ايه باي شكل من الاشكال، نتراجع على المباحث العامة وكده يعني.
فهو طالب منه دلوقتي 100,000 جنيه مقدم.
قال له تهات لي انا يعني عايز يمشي بها مصالح يعني ال 100,000 دولت هي مقدم. فقال له لا، اما تجيب
انا جاي لحضرتك. المقدم اللي هياخده دوت هيرفع له قضايا ولا قال له رشاوي وهدفع للناس والناس محتاجين؟
طبعا هيدفع للناس، هيدفع للناس
مش كده؟
ايوه ايوه.
طيب دي نقطه. النقطه الثانيه بتقول هياخدهم 200,000 من المليون ازاي؟
ما هو هيجيب له مثلا، هيقول مثلا ال 100,000 اللي هتيجي دي دلوقتي حاليا هياخد يعني هو يكون مبلغ 1,400,000، الرجال هياخد نفس اللي هيخلص هياخد 300، يتبقى مليون. فال 100,000 دي هتكون عن طريق الربح اللي هي بتاعت ال 10%، هيديله 10% من المليون.
يعني المقصود ان هتبقى نسبه من المبلغ اللي هو هياخده،
من المبلغ المتبقي كله، من المبلغ يعني الباقي بعد
بعد المصاريف والكلام ده وكده يعني.
ايوه هيتبقى مثلا 1,900,000 يعني، هيتبقى 900,000 هيكون الربح بتاعهم 10%. فبقول له يعني بيقول لي شوف لحد، بيقول لي انا فانا خايف ان انا امشي يكون فيها ربح ولا اي شيء.
والراجل الثاني ده مقيم في الخارج ولا مقيم هنا؟
لا مقيم في الخارج.
مقيم في الخارج، وهو ليه سلطان عليه في الخارج؟
والله حاول بشتى الطرق ما فيش.
انا بقول لحضرتك الراجل اللي هو بيقول له انا هجيب لك واعمل لك، ليه سلطان على الراجل الثاني بره في اوروبا يعني؟
بامر الله يعرف ناس، لا بامر الله القادر هو الله طبعا، بس يعرف ناس يعني يضغط عليهم كل شيء يعني.
طيب حاضر ان شاء الله، اقفل وانتظر وانا اقول لك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك محمد من بلد.
يا اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك يا عم الشيخ، يا التجاره في القطط حرام؟
حاضر. حاضر ابين لك ان شاء الله. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله.
اتفضلي.
ايوه برنامج فتاه.
اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي.
طب لو سمحت كنت عايزه بس اسال سؤال. انا حضرتك كنت مسقطه وبعدين يعني فضل ينزل من كتير وكده وخلص دلوقتي، بس كل يعني ممكن كل يوم ينزل حبه صغيرين قوي او كل يوم ويوم، فانا مش عارفه يعني اصلي كده ولا ايه.
حضرتك الـ 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 الدوره كانت مدتها قد ايه بالتقريب؟ يعني العاده كانت مدتها قد ايه؟
دوره كانت بتفضل 5-6 ايام كده بس. ده من
ما انا ماشي. انا قصدي يعني الحيض لما جه المده بتاعته عدت وانقضت
40 يوم يعني؟
لا الحيض، بقول على الحيض
ازاي؟
حضرتك بتقولي بعد السقط ما نزل حضرتك الحيض اتاكي مش كده؟
لا مش الحيض، هو فضلت في فتره النفاس وخلصت يعني.
هو انت حضرتك ولدتي ولا سقطتي؟
لا سقطت.
على عمر قد ايه؟
ايه؟
قد ايه العمر؟ عمر الجنين كان
في اول الثالث.
الثالث؟
اه.
طيب مين اللي قال لحضرتك ان ده نفاس؟ كشفت عند طبيبه؟
ما فضلت يعني بنزل كتير وبعد ما خلص دلوقتي يعني بينزل كل يوم حبه صغيرين.
طب الدم حضرتك بتميزيه بتشوفيه دم حيض ولا دم عادي؟
هو بس يعني حبه صغيرين قوي مش كتير.
ما انا بسال حضرتك هو دم حيض انت عارفاه مش كده؟
اه.
طيب حاضر، لحد ما ابين لك الاجابه يبقى له حكم الحيض. ما تصليش ولا تصومي الا لما ينقطع وطارئ امارات الطهر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الله يرفع قدرك.
عامل ايه؟
اتفضل يا اخي الحبيب. اتفضل.
والله يا شيخ انا حلفت على مراتي وقلت لها على الطلاق بالثلاثة، لو بيتي في الشقة الليلة على الطلاق بالثلاثة ما انتبهتها في الشقة الليلة، وهي باتت في الشقة نفس الليلة. طبعا انا بعيد عنها، انا مقيم بالاردن وهي طبعا بمصر.
تمام. طب انت كنت عايزها تروح تبات فين؟
عند ربوها.
طيب وبعدين؟
وبعدين هي جت نازله قابلها ابويا قال لها رايحه فين؟ قالت له ابو اسلام حكى كذا كذا، قال لها لا اطلعي بات فوق، وخلاها طلعت بات فوق. بس انا لا كنت قاصد ان انا اطلق ولا قاصد ان هي كانت لحظه عصبيه، او انا كنت بخوفها يعني وبرهبها بحيث انها ما
تقول. طيب حضرتك قبل ما ابين لك الاجابه ان شاء الله، كلمه الطلاق دي ما تجيش على لسانك الا لما تكون، انا اقول لك الا لما تكون عايز تنهي حياتك معاها. معايا حضرتك؟ كلمة الطلاق دي لا ترد على لسانك أبدا إلا إذا كنت بقى زهقت منها عايز تطلقها.
لا
موضوع
لا
تاني. الحاجة التانية حضرتك، النهاردة لما أنت في الأردن وزوجتك صيناك في عرضك وقايمة بخدمة ولادك وقاعدة محتبسة هنا وصبرة، ما يكونش جزاءها إن إحنا عليا كذا وما تباتيش في البيت وتخرجي بره؟ يعني الأخلاق ديت لا تليق برجل فاضل مثلك. يعني
هي أول مرة بس تحصل هيك
وإن شاء الله تكون آخر مرة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
ربنا يحفظك.
والله يا سيدي كنا ناويين نعمل عمرة، أو نوينا العمرة في السعودية. أنا بشتغل في السعودية يعني. فبعد ما أحرمنا ما اتفقناش مع صاحب السيارة اللي كان يطلعنا لمكة. فما طلعناش بعد ما أحرمنا يعني، هل علينا فدية علينا شيء؟
حضرتك جوزت الميقات ولا ما جوزتش الميقات؟
لا احنا لسه في البيت، احرمنا في البيت.
ما الاحرام لا يكون من البيت، الاحرام يكون عند محاذاة الميقات.
نعم.
معايا حضرتك؟ انت لبست لبس الاحرام بس، ده مش الاحرام. يعني انت حضرتك اذا كنت
لسه الاحرام بس ما نولاش يعني.
ما انت خلاص. ده لبس الاحرام لا يرتب اثر، الاثر بيكون امتى؟ لما تهل بالعمره.
نعم.
عند محاذاة الميقات. وبتدخل في الإحرام، الإحرام تلبس الثياب الإحرام المعروفة وتتلفظ لبيك اللهم عمره. فاللي أنت حضرتك عملته، أنت كنت ناوي تروح وما روحتش.
نعم.
الأمر مش في شيء، إنما لو كنت جيت عند الميقات وكنت لبيت بالعمرة وما كملتهاش يبقى وأتم الحج والعمرة لله، كان واجب عليك أنك تقضي هذه العمرة. إنما كده إن شاء الله على هذا الكلام ليس عليك شيء، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لي أخينا الحبيب اللي بيسأل عن صديق له من اليونان وله مبلغ كبير، وأخ قال له هجيب لك الفلوس عن طريق ناس يتوسطهم ويضغطوا على هذا الرجل إلى آخره، ويطلب منه 100,000 لتكون رشوة. فالحقيقة إذا كان الأمر أمر سلوك سبل مشروعة من لجوء إلى القضاء وتسلك السبل الممكنة قضاء فهذا لا تسريب عليك فيه، لكن سلوك سبل الرشوة وما شابه ذلك يبقى أنت يضيع المال وتأثم، وقد يكون الإنسان الذي ستعطيه المال غير صادق، فإن كان راح منك 1,400 بقوا 1,500. فالحقيقة ما أرى أن أي سبيل مشروع اسلكه، لكن السبل الاحتيالية وأعرف ناس فين تتكلم وناس تضغط عليه وناس تعمل وتسوي، وفي نفس الوقت الراجل يكون عايز منك فلوس ويقول لك ده هدفع لفلان كذا وادفع لفلان كذا، ويطعن في عرض الأبرياء الذين لا ناقة لهم ولا جمل في المسألة دي. راجل بيقوم بشغله ولم يتلوث بمال يصبح ان هو اللي واخد الفلوس وليس له من الأمر شيء وليس له مصلحة فيه. الحقيقة دفع الرشوة لا أحله لك ولا أعينك على فعله، لكن إن كان في سبيل مشروع اسلكه، واسلك كل سبيل مشروع، واسلك سبيل التقاضي للوصول إلى حقيقة. لكن إنك تدفع رشاوي والطرق السفلية هذه لا أجيز لك اللجوء إليها. وأدعو ربك سبحانه إن كان الرجل رجل معسر إن ربنا ييسر له سبيل الأداء، وإن كان رجلا مطلا فادعو ربك سبحانه أن يصلحه وأن يلقي في خشيته ما يجعله يتخوف من أكل مال الناس بالباطل ويرد الحقوق إليهم مرة أخرى. فاسأل الله أن يرد إليك مالك وأن لا يجعل مصيبتك في دنيا في دينك. الحقيقة أي مصيبة مهما كانت في دنيا الإنسان فهي هينة، لكن المصيبة الحقة التي تنزل بدين الإنسان. فأسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يحفظ علينا ديننا وأن لا يجعل مصيبتنا فيه، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم التجارة في القطط، يجيب القطط ويبيعها إلى آخره، فما أعلمه أن التجارة في القطط لا تجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن السنور، والسنور هو القط، السنور هو القط، يبقى لا يجوز بيع القطط ولا شراؤها، والله أعلى وأعلم، ما لم تكن هناك ضرورة لمثل هذا الفعل. كان في ضرورة يعني في كلية طب بيطري مثلا ويحتاج إلى تشريح هذه القطة فلا سبيل إليه إلا بشرائها لأمر تعليمي، يبقى في مثل هذه الأحوال نقول لا بأس. لكن شراء القطط وشراء الكلاب وبيع القطط وبيع الكلاب هذا لا يجوز، واقتناء الكلاب كذلك بغير ضرورة، يعني لا تكون للحراسة، لا تكون لحراسة الماشية أو لحراسة البيوت، لا تكون للصيد، لا يجوز ان احنا نقتنيها. انما يجوز انك تقتني الكلاب زي الشرطة اللي بتدرب الكلاب على اللي هي المخدرات مثلا، كافحة المخدرات الشرطة اللي بتستعين بيها في تعقب المجرمين، مثل هذا يجوز. لكن احنا نستخدم الكلاب، الواحد يربي الكلب بعد 1,000, 2,000, 3,000 وبيوصلوا مبالغ 30 و40 حسب السلال، ويمشي بيه في الشارع لابس فانيلا حمالات وماشي يتباهى قدام الناس بالإب، حد يقدر يكلمه ويقول له انت لابس لي كده ولا عامل لي كده، ويسير بكلبه يتنضر على خلق الله عز وجل، يبقى معاه صحبه وماشيين مبسوطين قوي، ولا يعلم ان هذا العمل يؤدي الى نقصان اجره، ينقص من عمله في كل يوم قراط. يعني وما احوجنا الى الاجر والى بقاء المثوبه. يبقى انسان يجمع الحسنات وينفقها هباء بغير منفعه. فان شاء الله الاخ الكريم نقول له حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأخت الكريمة التي تسأل عن الحمل اللي سقط في أول الشهر الثالث ونزلت عليها دماء هي تميزها وتعرفها وتقول أنها دماء الحيض، فهذه الدماء طالما أنها موجودة وهي تميزها وتعرفها حتى وإن كانت قليلة فهي دماء حيض، حتى وإن طالت المدة بعد السقط فهي دماء حيض، لا تصلي ولا تصوم إلا بعد انقطاع الدم ورؤية أمارات الطهر سواء كانت القصة البيضاء أم كان الجفوف، سواء كانت القصة البيضاء اللي هو السائل أشبه بالمخاط يعقب الطهر أو سواء كان ذلك بالجفوف الكرسفة تضعها في محل خروج الدم فتخرج بيضاء نقية. وعندنا حديث أم عطية عن النبي صلى الله عليه وسلم عن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقول إن كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني كان الحيض لما يأتي وترى أمارات الطهر وينقطع الدم وترى أمارات الطهر إذا وجدت قدرة أو صفرة بعد ذلك لا تلتفت إليه، ويعني ذلك أن القدرة والصفرة إذا كانت في زمن الحيض وقبل رؤية أمارات الطهر فتعد منه ولا تعد المرأة قد رأت أمارات الطهر. ومن عائشة رضي الله عنها لما كانت النسوة تبعث إليها بالكرسوفة تبعث إليها بالقطمة في الدرج يعني زي صندوق كده من الخشب صغير تضع المرأة القطنة في محل خروج الدم وترسل بها لارتيابها، هل هذه الكرسوفة تدل على الطهر أم لا؟ كانت يبقى فيها كدرة أو فيها صفرة، فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها للنساء لا تعجلنا يعني استعجليش حتى ترين القصة البيضاء، لما تشوفي أمارة الطهر يبقى ساعتها تاخدي حكم الطهر، يبقى فما بالك إن كانت المرأة ترى دم الحيض الذي تعرفه وإن كان قليلا إذا كان القدرة والصفرة قبل الطهر من الحيض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
تفضلي يا أختي الكريمة
تفضلي.
ألو تفضلي حضرتك سؤال تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا توفى أخي في رمضان الماضي في يوم 26 رمضان بعد أن يعني صلى صلاة الفجر ودخل ليكمل نومه بعد صلاة الفجر، هو شاب صغير يعني يبلغ من عمر 32 سنة، لم يكن مريضا ولم يكن به أي شيء، وعندما ذهبت زوجته لتيقظه من النوم وجدت يعني روحه قد فاضت يعني
عليه رحمة الله.
وأنا طبعا يعني من يومها وأنا جدا تعبانة وما بعرف يعني كل قبل يعني في هذه الموتة، وكان يعني نحتسب يعني إن شاء الله من الشباب الصالحين يعني عند الله كل قبل في هذه الموتة يا شيخ، جزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فبالنسبة للأخت الكريمة بنقول إن هي لا تعجل حتى ترى أمارات الطهر، وبعد انقطاع الدم ورؤية أمارات الطهر بتغتسل وتؤدي العبادة على النحو الذي أمرها الله عز وجل به. وفي سؤال يعني يرتبط بهذه المسألة، أخت كريمة بتسأل تقول بطريق الرسائل القصيرة اللي عندها 20 سنة وينزل منها سائل لا تعرف ما هو، السائل بينزل بدون شهوة فتقول ماذا تفعل للصلاة وهي تستحي أن تسأل. نقول سبحان الله الحياة يعني أفضل وأجمل ما تتميز به المرأة، لكن نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين كما تقول أمنا عائشة رضي الله عنها ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. وعلى ذلك فهذه الأخت الكريمة نسبة لهذه المسألة تعرف عند العلماء برطوبة الفرج، رطوبة فرج المرأة ده إفراز طبيعي زي إفراز أي إفراز في الجسم زي العرق زي الغدد اللعابية زي ما شبه ذلك، هذه من زي المخاط اللي بيخرج من الإنسان، هذه إفرازات طبيعية. وإن كان بعض أهل العلم يرون أن هذه الإفرازات أشبه بالسلس ويقولون أنها تغتسل، البعض قال باستحباب الغسل لكل صلاة، والبعض قال تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وتغتسل للفجر، والبعض قال أنها تتوضأ لكل صلاة إلى آخره كما هو معلوم في حكم صاحب السلس. والحقيقة أن القول بالغسل هذا فيه مشقة لا تخفى، وإحنا عندنا من قواعد الشرع التيسير على المكلفين ما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والعلماء استنبطوا قواعد منها المشقة تجلب التيسير. يبقى الإنسان لما يكون صاحب سلس أكلفه أن يغتسل في كل يوم 5 مرات أو 3 مرات أو حتى مرة واحدة، فلذلك العلماء قالوا لصاحب السلس اللي ما نختاره إن شاء الله يتوضأ لكل صلاة ويصلي النافلة ويصلي الفريضة بهذا الوضوء، والله أعلى وأعلم. ما لم يحدث حدثا لسبب آخر لا صلة له بالسلس الذي يعاني منه. والقول الحقيقة أن هذا الذي يخرج من المرأة أنه سلس لا أرى صوابه، وأبين ذلك إن شاء الله بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أيمن؟ جزاك الله خير.
الله يحفظك. تفضل.
بقول لك يا شيخ أيمن، أنا بيبقى ماشي في الشارع وبسمع الناس بتتكلم كلام على العلماء، فأنا ما بحملش الصراحة، فطبعا برد عليهم بعنف، وبفضل بيجي لي اكتئاب من الكلام ده يا شيخ أيمن. فبفضل أقول حسبنا الله ونعم الوكيل في اللي يجيب سيرة العلماء في حاجة، وأرد عليهم وأقول لهم والله اللي ماشي صح عمره ما يخاف من شريعة ربنا. فأنا بصراحة بتضايق أول موضوع ده يا شيخ، وبيجي الاكتئاب والله. فدلني يا شيخ وريحني والله، الناس اللي عمالة تتكلم على الفاضي والملان ده.
جزاكم الله خيرا يا حاجة حاضر، إن شاء الله نبين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عم الشيخ
تفضل.
عايزين رقم الشيخ محمد حسان.
الرقم مش معايا يا اخي الحبيب، والشيخ ما عندوش تليفون فيما اعلم يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو.
تفضلي تفضلي.
ايوه يا شيخ، انا دلوقتي في مشكله.
وطي التلفزيون بعد اذنك.
في مشكلة مع جوزي، وكنا رحنا دار الفتوى في المنصورة، ورمى عليا بنفسي فيه طلاق طلاق كده. فرحنا دار الفتوى في المنصورة، الشيخ اللي خد كلامنا قال لك انا ما بعتقدش بحلفان، يعني ما باخدش بكلامك انت، انا باخد بكلام الراجل. فقال لي جوزي انت قلت لها ايه؟ قال له ايه؟ روح وانت طالق 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 3 مرات. فقال لي الكلمة ديت عدة مرات متفرقة مش مرة واحدة. واخر اخر يومين من قيمة اسبوعين بس يلا. اخر يومين من اسبوعين رحنا برضه للافتاء تاني، فالشيخ قال لي ممكن يكون تعبان نفسيا. فانا عايز احل الموضوع ده يا شيخ، لان احنا حالتنا واقعه على الطلاق ومفيش يعني محال في العيشه دي.
حضرتك طلقت كم طلقه صريحه؟
كم طلقه صريحه؟ 7.
7 طلقات؟
7 طلقات صريحه. في منهم واحده انت محرمه عليا زي ام اختي.
لا 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 بس بعد اذنك، بعد اذن حضرتك. انا بقول لحضرتك طلاق يعني قال لك انت طالق، ماليش دعوه محرمه وكلام ده، او عايزه تقولي لي الالفاظ قولهم لي. اول قال لك انت محرمه عليا،
اول مره قال لي انت محرمه عليا زي ام اختي.
تمام. الثانيه
انت طالق ومحرمه عليا زي ام اختي.
يا اختي الكريمه الله يكرمك، معلش اضبطي الكلام بعد اذنك. قال لك انت طالق حضرتك معايا؟
ايوه معاك يا شيخ.
قال لك انت طالق؟
ايوه قال لي انت طالق.
طيب انا عايز لفظ انت طالق دي قالها لك كم مره؟
انت طالق دي قالها لي اكتر من 5 6 مرات، 7 مرات كده يا شيخ. فانا براجعه وبقول لك لا ده انا برد كفاره يمين.
طيب حضرتك بعد اذنك عبال ما جاوب بس وكده، حضرتك لا يقربك نهائيا. معايا حضرتك؟ سامعني؟
سامعك. قلت انا كده يا شيخ
ما ينفعش يبقى زوجك وتحدث معاشره بينكما.
انا بقول له كده يا شيخ، جاب ناس وشهد عن عين النهارده وواقفين على الطلاق.
ما يشهدش طلاق. طلاق ايه؟ هو قاعد في طلاق يا حجه؟ هو لسه في طلاق؟ هو الطلاق كم مره عندكم؟
هو قاعد جنبي دلوقتي وعايز اسمعه كلام حضرتك، قام سيبني وماشي.
والله براحته بقى، يعني معلش مش هينفعك عند ربنا سبحانه وتعالى. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وأنا إن شاء الله هبين عشان ما طولش على حضرتك، اتفضل. بالنسبة للأخت الكريمة اللي تتكلم عن السائل الذي تشاهده وتستحي أن تسأل عنه، ذكرت أن بعض العلماء قالوا بأنه سلس وأنها تتوضأ لكل صلاة ويستحب لها أن تغتسل إلى آخره، وما أدين لله سبحانه به أن هذا القول غير صحيح، لأن هذا رطوبة فرج المرأة إفرازات طبيعية تخرج من المرأة وليس بسلس أو مشابه ذلك، فهو زي أي إفراز آخر في جسم المرأة ولا يوجب الوضوء ولا ينقض الوضوء، وده أمر تتعرض له النسوة، ولم يرد عن الشرع ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثمت شيء مع تعرض النسوة له ومع تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأمور وخصائص كالمزي كالوادي إلى غير ذلك، فهذا الأمر لا تلتفت الأخت الكريمة إليه، فبتستقذره بتغير ثيابها إلى ما شابه ذلك، لكن لا ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل، والله سبحانه أعلى وأعلم، وليس بسلس يوجب أحكام السلس من الوضوء لكل صلاة إلى غير ذلك، والله سبحانه أعلى وأعلم. بالنسبة لي الأخت الكريمة اللي بتقول أن أخاها قد مات عليه رحمة الله في رمضان بعد صلاة الفجر، دخل إلى النوم ومات، يوقظوه وجدوه قد مات. يعني هي الحقيقة يعني هم حزانة ولهم حق في ذلك، من جهة أن الموت هذا كان أخزة أسف، موت الفجأة أخزة أسف، ولذلك نتعوذ بالله عز وجل من موت الفجأة، لأنه أخزة أسف لا يترك للإنسان فرصة للتوبة ولا للإناب. ولكن عزاؤنا أن هذا الأخ عليه رحمة الله مات على طاعة، أدى صلاة الفجر ولعله تهجد قبل ذلك وآوى إلى فراشه بعد طاعة لله عز وجل، نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات الباقيات أعمارنا، اللهم أمين. ونسأله أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه. فبالنسبة لي الحزن وأنه مات من رمضان الماضي، وإحنا الآن في شهر رجب ورمضان باقي عليه شهرين والحزن ما زال مستمرا، فهذا يدل على عدم الرضا بقدر الله سبحانه. ينبغي أن نعلم وأن نتأمل قول الله سبحانه، نعلم أن الإنسان إذا انقضى أجله فإنه ينقلب إلى ربه، بل إنه في كل يوم ينقلب إلى الله سبحانه وتعالى، وإنا إلى ربنا لمنقلبون، نرجع إلى الله في كل يوم بل في كل لحظة. ونتأمل قول الله سبحانه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. الإنسان لا يموت إلا بتقدير الله سبحانه، الإنسان لا يموت لسبب الظاهر حادث أو مات في حرب أو مات في أي عمل من الأعمال العنف أو إلى آخره. لا يا أخي الكريم، المولى سبحانه يقول ورد على المنافقين الذين قالوا عن إخوانهم لو أطاعونا، يعني لو قعدوا هنا وما خرجوش ما ماتوا وما قتلوا لكانوا ماتوا ولا جرى لهم حاجة، هل أقول فادروا عن أنفسكم الموت أينما تكون يدرككم الموت. يقول المولى سبحانه وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فما أنت في بيتك وبتموت تبقى في الطريق وتموت، يبقى أينما تكون يدرككم الموت، لا. ولو كنتم في بروج مشيدة ملائكة الموت ستدخل وتقبض هذه الأرواح. يبقى إذن الأجل إذا ما انتهى لا يمكن أن يزاد فيه للحظة. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. والإنسان أول ما ولد في هذه الدنيا يعلم أنه مقبوض وأنه منقلب إلى ربه، ولد سيموت، هذه بوابة الولوج إلى الدنيا بالميلاد وبوابة الخروج من الدنيا بالموت، ثم بعد ذلك ينقلب إلى الدار، ينقلب إلى الحياة البرزخية، الدار الثانية بالحياة الدنيا ثم الدار البرزخية ثم الدار الآخرة التي قال عنها المولى سبحانه وتعالى هي الحيوان الحياة الدائمة الأبدية. يبقى إذن الإنسان لما يشتد به الحزن ويستبد به الحزن هذا من وساوس الشيطان. الإنسان يريد أن يحزنه، طب أنت حزين وزعلان ومغتم، عملت إيه للميت؟ اللي عايز تنفع الميت تنفعه بالدعاء له، تريد أن تنفع الميت بالصدقة عنه، تريد أن تنفع الميت بفعل من أفعال الخير المشروعة التي ثبتت أنها يصل ثوابها إلى الموت، أعمال القرب التي يقبل أن نتقرب بها إلى الله عز وجل ليكون الثواب لهؤلاء الموت. يبقى الأعمال المشروعة كل مشروع ليه؟ عشان تخرج الأفعال التي لا دليل عليها، زي مثلا قراءة القرآن على القبر. أروح أجيب كم واحد من مصاحبة فين على القبر يقول لك مثل قالوا لا يجوز دفع الأجر عن قراءة القرآن، إنما الإمام النووي أو عفوا بعض الشافعية قالوا بالجواز، واشترطوا أن تكون القراءة عند القبر عشان تتنزل الرحمة، تكون القراءة عند القبر لتنزل الرحمة. طيب نقولها هنا، ومن أفتى بذلك؟ الإمام أحمد عليه رحمة الله في سؤالات أبي داود له، سؤالات أبي داود للإمام أحمد، لما قال سمعت أحمد وقد سئل عن قراءة القرآن عند القبر فقال لا، وفي سؤالات عبد الله بن الإمام أحمد للإمام أحمد أنه سأله عن الرجل يأخذ مصحفه ويذهب إلى القبر ويقف يقرأ القرآن للميت فقال لا، إنما يذهب فيدعو للميت يسلم ويدعو للميت وينصرف. وفي تاريخ ابن معين أن الإمام أحمد سئل عن قراءة القرآن عند القبر فقال لم أسمع فيه شيئا، أي لم يثبت بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بفعل من أفعال سلفنا عليهم رحمة الله ورضوانه. يبقى أتقرب إلى الله عز وجل بعمل ثبت بالدليل مشروعيته، كالدعاء للميت، كالصدقة عنه، كالحج والعمر عنه، هذا ما يصل ثوابه للميت. لكن إن أنا يعني أقتل نفسي غما وحزنا على هذا الميت لم يصله ثواب من ذلك. يبقى أولا لابد أن أرضى بقضاء الله عز وجل، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله توكيد، إن ملك خالص لله، إنا لله لم الملك ها هنا، إنا لله يعني نحن مملوكون لله، إنا لله نحن ملك خالص لله، يفعل فينا ما يشاء ويقضي فينا على النحو الذي يريد ويتصرف فينا على النحو الذي تقتضي حكمته ونحن تحت أمر الله ومشيئته. إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا إلى ربنا لمنقلبون، فنوفى أجورنا على صبرنا إن صبرنا ويضيع الأجر منا إن جزعنا. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه كلمة المؤمنين إذا نزلت بهم البلايا أو أصابتهم المصائب يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون. نحن ننقلب ونرجع إلى الله ونحن ملك لله يتصرف فينا كيف يريد. فأوصي نفسي ثم الأخت الكريمة بالصبر، والصبر حبس النفس عن التشكي، حبس النفس على ما تكره، هي تحزن لفراق أخيها لا ريب وهم محزنون لذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ولده يبكي صلى الله عليه وسلم، إن القلب لا يحزن وإن العين لتدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون، لكن لا نقول إلا ما يرضي ربنا. ولما مات ابن ابنته وأرسلت إليه قال للرسول مرها فلتصبر ولتحتسب، تصبر على المصيبة التي أصابتها وتحتسب. وينبغي جميعا أن نذكر مصابنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموت النبي صلى الله عليه وسلم كان أكبر برية بليت بها هذه الأمة ومصيبة لا تعدلها مصيبة. يبقى الإنسان لما يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقد الأمة له يهون مصابه وتعظم وتقل المصيبة لا تعظم. فأسأل الله أن يرحم أخ السائل رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يفسح له في قبره، وأن يجعله روضة من رياض الجنة، وأن يلحقنا به غير مفتونين ولا خزايا ولا مبدلين. ونصيها نقول: يا أمة الله، اتق الله واصبري واحتسبي ولا تجزعي، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة اللي بتسأل وتقول بتمشي في الشارع فتسمع بعض الناس بتشتم العلماء وتقول إن هي بتحزن لهذا الأمر وترد عليهم بعنف وبشدة، وبتقول يعني اللي ماشي صح ما يخافش من شرع الله عز وجل، تقول لهؤلاء الذين يسبون أهل العلم، وتقول إن جالها اكتئاب بسبب هذا الأمر. أولا الأخت الكريمة جزاها الله خير الجزاء على يعني حميتها وعلى غيرتها على الملتزمين وعلى المنتسبين إلى أهل العلم وأهل الفضل، فجزاها الله خيرا. لكن أقول لها أن دخول الإسلاميين إلى معترك السياسة يعني وجود فئة تؤيد ويعني وجود فئة تعارض، والفئة التي تعارض ونحن في مصر بصفة عامة بلينا بهذا الأمر أننا لا نعرف الاختلاف مع التحلي بأدب الإسلام إلا من رحم الله. لشدة الأسف يحدث اختلاف، وده الاختلاف أمر طبيعي، لكن اللي مش طبيعي إن احنا نوالي ونعادي على هذا الخلاف ونطيل ذيل البراء حتى ندخله إلى بيت الإخاء عند الاختلاف. يعني يسعنا أن نختلف ويسعنا أن يرحم بعضنا بعضا عند الاختلاف. والحقيقة أذكر في قصة نبي الله داود عليه الصلاة والسلام لما جاءه الرجل يشكو أخاه يقول: إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحد، فقال: أكفلنيها وعزني في الخصام. الرجل له مظلمة عند أخيه فيشكو إلى نبي الله داود، يعني يشكو أنه ظلم وقع عليه ظلم، ورغم ذلك يقول: إن هذا أخي. يبقى كأن الخصومة لم تذهب بالإخاء، كأن التنازع في ساحات القضاء لم يذهب بالمودة، كأن عرى الإسلام لم تنفصم بوقوع الشقاق والاختلاف. إن هذا أخي، على الرغم من أني أشكوه إلى نبي الله داود. إن هذا أخي، على الرغم من أني أرى أنه قد ظلمني. إن هذا أخي، رغم أنه يحاول أن يغتصب مالي. إن هذا أخي، رغم أنه ظلمني وأراد أن يأخذ مالي مع قلته. سبحان الله، إن هذا أخي، ما أحوجنا إلى أن نتأمل هذا المعنى. لكن لشدة الأسف أن الاختلاف يؤدي إلى الشقاق، ودخول الإسلاميين إلى معترك السياسة كنتيجة طبيعية لابد أن يفرز إفرازات، ناس تؤيد وناس تعارض. ولشدة الأسف، والحقيقة أتمنى أن يزول هذا الأمر، أن دخول رجال الدين كمؤيدين أو دخول المساجد كمنابر دعوية في الأمور السياسية الحقيقة أدى إلى أمور لا تحمد عقباه من تطاول الناس على رجال الدين. ولشدة الأسف ليس هذا السبب الوحيد، لكن هناك أناس تكره أن تحكم بشرع الله عز وجل. يعني أناس ترى أن الخلافة الإسلامية كانت مرحلة في تاريخ البشرية وولت وانقضت، وأن الحكم الإسلامي هذا لا ينبغي أن يعود، وإن الإسلام السياسي لا وجود له، يعني الإسلام لا يكون دين ودولة، بل هو دين فقط. الإسلام لا يكون إلا دين فقط، لكن أن يكون دولة فهذا محال. لذلك الحقيقة يؤكدون على الدولة المدنية، وبعض إخواننا من الطيبين يقولون بالدولة المدنية، وأقول لابد من تحديد المصطلحات. مصطلح الدولة المدنية عندك كرجل إسلامي، هل هو مصطلح الدولة الإسلامية عند إخوانك من أصحاب الاتجاهات الأخرى كناصريين وعلمانيين وليبراليين إلى آخره، أقول ليس بالضرورة. قد تكون الدولة المدنية عنده فصل الدين عن الدنيا وفصل الدين عن السياسة وعدم وجود مرجعية إسلامية بحال من الأحوال، عدم وجود مشروع لتحكيم شرع الله مرة أخرى، ويقول إن شرع الله ده من صنع الفقهاء ونحن لا نسلم لهم بذلك، والخلافة قد ماتت ودفنت منذ مئات السنين ولا رجعة له. لذلك تجد النهاردة في الاتجاه الناصري والاتجاه القومي بينشط هذه الأيام اللي هو الدعوة إلى إحياء الوطنية المصرية وليس الهوية الإسلامية. مصر دولة لها تاريخ، يعني تاريخ من 7000 سنة، يبقى إعادة بس الحضارة الفرعونية لكن الخلافة الإسلامية ماتت ودفنت، إنما الحضارة الفرعونية الوثنية اللي قبلها بآلاف السنين نعيدها وننتسب إليها ونشرف بذلك مرة أخرى، فتكون رمزا لمصر للطيران، رمزا للدورات الرياضية التي نقيمها، رمزا للفن للحضارة، حتى الزي الذي نلبسه في المناسبات إلى آخره. فالحقيقة هذا أمر مشاهد وأمر قائم. يبقى إحياء مصر الفرعونية يجوز، لكن إحياء مصر الإسلامية فهذا لا يجوز، هذا معتقده. بل ومن الناس من يسب في عثمان رضي الله عنه ويقول أنه ليس فوق مستوى الشبهات وإدارته المالية لم تخلو من كذا ومن كذا، بل وبعض الناس يسب خالدا رضي الله عنه ويقول كان يقتل خصومه السياسيين، بل وبعض الناس يقول داعيا الناس إلى الإصلاح لم يكن هناك من هو أسوأ من معاوية، حاشا نعوذ بالله من ذلك، ولم يكن هناك من هو أفضل من الحسن وتنازل الحسن لمعاوية. فالحقيقة نقول لا والله، بل ما كان هناك أفضل من معاوية رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكاتب الوحي الحليم الرشيد الذي عرف بحلمه وكان خليقا بالملك رضي الله عنه وأرضاه، لا نعدله بالحسن ولكن لا نعدل غيره به. ولما فاضل العلماء بينه وبين عمر بن عبد العزيز قالوا والله يكفي معاوية فضل صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الصحبة، فلا ينبغي لرجل من السياسيين أن يطعن في معاوية أو أن يطعن في عثمان أو أن يطعن في خالد. فإذا كان الطعن في هؤلاء وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو جزء من منهجه، فهل بعد ذلك نستكثر أن يطعن في علمائنا أو في مشايخنا؟ إذا كان هو استحل الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع حرمتهم ومع مكانتهم ومع فضلهم ومع منزلتهم في نفوس المسلمين جميعا على الفرق التي شذت وضلت، فهل الأهون الطعن في رجل من أهل العلم والفضل في زماننا؟ لا، ده لو طعن في أهل الأرض جميعا الآن أهون من أن يطعن في معاوية رضي الله عنه، أهون من أن يطعن في عثمان أو في خالد بن الوليد أو في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون أن مصر لم يولى عليها وال من مصر طوال مدة الخلاف، فلابد من القومية، هذه رؤية لهم. الحقيقة الأخت الكريمة جزاها الله خيرا، لكن ينبغي أن تعرض الأمر، مش أمر مناظرات تسمع السب والشتم تفوض الأمر إلى الله سبحانه. فاللي بيشتم هذا للأسف الشديد لا يعلم أن المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، لا يعلم أن الملائكة الكرام تكتب، أحصاه الله ونسوه كراما كاتبين، ملائكة تكتب وتدون كل ذلك. فإذا بأفضل ما عنده وهو الحسنات تهدى إلى هذا الذي يسب، فلو يعلم الإنسان العاقبة الوخيمة للسب لكف لسانه عن أعراض الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن نتعوذ بالله من حصاد هذا اللسان الحصاد المر، لما سأله معاذ أنؤاخذ بحصائد ألسنتنا ولا ثكلتك أمك، على سبيل التقريع له، أيكب الناس على مناخرهم في النار غير حصائد ألسنتهم؟ ده من أكثر الأسباب اللي بتدخل الناس النار، اللسان، الطعم، الخوض، هذا اللسان والعياذ بالله. اضمن لي اثنين، اضمن لك الجنة ما بين فكيك وما بين فخذيك، اللسان نعوذ بالله من شره، والفرج والعياذ بالله. فالحقيقة ما يحدث هذا ده أمر يعني أمر طبيعي، ومش طبيعي طبعا من ناحية ان احنا نرضاه، لكن اقول من باب النظر في الأحداث والنظر في السنن الكونية لابد ان يحدث تدافع. وعند الاختلاف كثير من الناس لا يتحلى بأدب الإسلام ويبدأ في الطعن في الناس دون بينة او دليل، فليعلم انه مؤاخذ بما يقول بلسانه. فإياك إياك أن يكثر خصومك عند ربك سبحانه، فكيف بمن كثر عند الله خصومه وانقطعت حجته. عملت خطف عرض هذا وعرض ذاك وهذا وتسب وتسب وتسب، فكيف إذا وقفوا خصوما لك بين يدي ربك سبحانه؟ أعد لذلك الجواب، جاهز جوابك بقى عشان تقول له ربنا سبحانه وتعالى كنت بتسب ليه. نسأل الله السلامة ونوصي أختنا بالصبر على هذا الأذى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور أيمن، ازي حضرتك؟
الله يعزك ويحفظك.
معلش أنا كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة كده لو سمحت. الله يكرمك.
اتفضل اتفضل.
الله يخليك. بالنسبة لحضرتك قضية الطلاق، الواحد قال لزوجاتي أنت طالق، هيقع طلاق حضرتك؟
قال لها أنت طالق؟
بس انا بقول لحضرتك على حاجه، انا سالت الدكتور سعد هلالي.
لا انا بعد اذن بعد اذن يا اخي الله
امام الموثق وبحضور الشهود.
بعد اذن حضرتك الله يحفظك.
اتفضل.
ربنا يكرمك. يعني لا تسمي لي احدا، يعني فضيله الدكتور سعد الهلالي من المعروفين بالعلم والفضل، فلا يجوز ان نضرب اقوال الناس ببعضهم بعضا. يعني بعد اذن حضرتك انت بتسالني، يبقى حضرتك ايه تسمع الجواب مني، ما تعرفنيش حتى سالت مين.
الدكتور سعد الهلالي.
انا ما طلبتش اعرف الدكتور سعد على دماغي من فوق، لكن ما ينفعش تقول لي قال كذا وانا اقول لك لا ده قال كذا ونخبط الاقوال في بعضها. فمعلش الله يكرمك انا اعتذر عن اجابه هذا السؤال، لكن والله ما ادين لله به لفظه الطلاق تقع، الطلاق الصريح انت طالق هذه، تقع دون حاجه الى شيء اخر ما لم يكن قائلها سكرانا او مجنونا. والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
تفضل يا أخي كريم. تفضل.
لو سمحت أنا بعد ما كتبت الكتاب بنص ساعة.
أنا مش سامع صوت حضرتك ومش واضح.
بعد ما كتبت الكتاب، كتاب على مراته كده، بعد ايه بعد نص ساعه حصلت اختلاف ما بيني وبين نسيبي.
والله يا اخي انا ما حد من الاخوه سمع بلغني السؤال. انا سمعته بعد كتب الكتاب.
بعد كتب الكتاب. حصل اختلاف ما بيني وبين ايه حمايه اللي هو ابو المدام. فهو قال لي عليا الطلاق، انت كنت خايف على حاجتك. فانا قلت له طلاق على طلاقك، انا ما كنت خايف، بس انا في الاصل كنت خايف وكده، واللي خلاني احلف ان انا استعوضت ربنا في الحاجه اللي عندي. فمش عارف بقى كده الطلاق وقع ولا مش.
طب انا اسال حضرتك سؤال، معلش انت بتحلف ليه بالطلاق؟
ان انا كنت في حاله يعني معلش الله ربنا كانت اعصابه مشدوده.
يعني انا انت برضه ما انا اقول لك لو قلت له والله مش هيصدقك مش كده؟
طيب هو حلف لي بالطلاق، قلت له طلاق على طلاقك انا ما كنتش خايف.
حاضر.
انا في الاصل كنت خايف وكده، وفي نفس الوقت كنت مستعوض ربنا في الحاجه اللي عندي. قال كده الطلاق وقع.
حاضر.
الله
يكرمك. اتفضل هنتابع حضرتك ان شاء الله. اللي بالنسبه للاخت الكريمه اللي بتسال ان حصل مشكله مع زوجها، وزوجها الاخت الكريمه بتقول طلقها مرة، قالت لي 7 مرات، مرة 5 6 مرات. أنا بقول لها الطلاق الصريح إن أنت طالق، قالت لي دي 5 6 7 مرات. الحقيقة أنا أظن أنه مما هو معلوم من الدين بالضرورة إن الطلاق الرجعي 2 مرات. يعني الطلاق اللي الرجل يراجع امرأته فيه 2 مرات. الطلاق 2 مرات، أي الطلاق الرجعي 2 مرات. طب بعد 2 مرات يقول المولى سبحانه فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. حضرتك النهاردة لا تعيش مع زوجتك بما يرضي الله وتمسك عليك لسانك مش كل شوية طب عليها كذا ما جبت لك كوباية المية دي لك كوني كذا لو مش عارف كذا طب الأخ لسه بقول له الحماية قول له على الطلاق تاني طب طلاق على طلاق طب ايه النتيجة ما انت لا الأمة تتطلق لا بنتها يبقى احنا ايه اللي احنا كسبناه ايه اللي احنا كسبناه. المهم يبقى النهاردة الطلاق مرتين اتنين اول مرة وتاني ايه وتاني مرة. طب لما الاخ النهاردة طلق مراته اول مرة وتاني مرة لا ده في كمان التالتة طب التالتة ده خلاص الطلاق المكمل للثلاث لا يروحوا لجنة الفتوى ويسألوا واحنا بنكون يعني وانا عن نفسي والله لا اقول هذا الكلام مجاملة انا اكن لمشايخنا الكرام في الازهر كل احترام وتقدير ولهم عندي يعني كل اجلال الحقيقة ده ما ادين لله به واخواننا في الاوقاف الحقيقة وعلماء الاوقاف بنوقرهم ونحترمهم ونعرف لهم فضلهم اقول لكن هذه من سنن الله الكوني إن في كل مجال لا يمكن أن نجد الصورة كاملة نقية لابد أن تحصل بعض مكدرات فنأتي بالنسبة للفتية نجد أن بعض الناس كمنهج للفتية يحاول أن ينتقي من أقوال أهل العلم مع تعارضها وتخالفها يعني أجي مثلا في مسألة زي مسألة الخمر أخذ بمذهب الأحناف يبقى الخمر النبيذ مش خمر لابد ان هو يصل لحد الاسكار الى حد ما يكون خمر يعني لو خدت مثلا كوبايه زي دي البيره خدتها مفيش مشكله طبعا ما عملتش حاجه لما اوصل بقى لسادس ازازه وابتدي اقول انا جدع يبقى سادس ازازه هي اللي حرام انما الخمسه الاعين حلال ايه حلال صرف ده يخالف مذاهب اهل العلم. طب انا النهارده اجي لمذهب الاحناف في هذه المساله طيب وأجي بعد كده في مسألة أخرى أخذ بمذهب مناقض لمذهب الأحناف وفيه رخصة يعني مثلا سماع الغناء سماع الغناء المالكية معروف مذهب الإمام مالك إنما يفعله الفساق عندنا لكن بعض المالكية وخاصة المالكية لأن في مشارقة عند المالكية وفي مغاربة بعض مغاربة المالكية وتأثروا في ذلك بابن حزم عليه رحمة الله في إباحة الموسيقى يوم يجي ياخذ الموسيقى إباحة الموسيقى عند المالكية ويجمع القول مع إباحة النبيذ مثلا أو البيرة عند الأحناف طب الأحناف ما بتقولش الموسيقى حلال والمالكية اللي أباحت الموسيقى ما أباحتش النبيذ هو جمع بين القولين طب ده جمع بين الشر كله إن كنت متمذهب يا سيدي ماشي يبقى لك مذهب وأنا أعذرك في ذلك لكن لا تكون صاحب مذهب وإنما تنتقي ولا تنتقي الأطايب لا تقول نتقي الشبهات وإنما تأخذ من كل مذهب بما هو ضعيف وبما لا يقول به أهل العلم المعتبرين فهذا الحقيقة جمع للشر كله والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك كنت عايز أسأل في موظف عندنا شغال في المؤسسة اللي احنا بنعمل بيها هل يمكن أخراج زكاة المال له حيث أن حالته كالآتي هو موظف سألنا عنه ليس لديه إلا راتبه ولديه من الأولاد اثنين في التعليم الأساسي وله زوجة قاعدة وهو يعيش في بيت بالإيجار
حضرتك بس بعد إذن حضرتك نعم. هو مسكين أو فقير
لا ما حضرتك اللي أنا بشرح حالته عشان حضرتك
ما خلاص ما أنا لا لا أنا بس
من ناحية المسكين إن هو من المساكين
يعني دخله لا يكفي
هو دخله لا يكفي والكل بيعطيه
يعني خلاص ما انا بقول لحضرتك النار ان كان فقيرا او مسكينا جاز ان يدفع له من غير ما تحنني قلبي عليه واخد بالك بالظروف دي كلها دي ما لهاش دعوه بالحكم
لا ده حضرتك طيب احنا كنا عايزين نديله على البناء ان هو يبني له ميراث من والده ان هو يبني عشان هو عايش في مكان بالايجار بحيث ان ميراثه يكفيه لا 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 يعني.
حضرتك ان انا ادفع لواحد ادفع له 100,000 جنيه يشتري ارض ويبني ده كلام لم يقل ده باب ان شاء الله يبقى الزكاة تفيض وما نلاقيش لها مصرف انما حضرتك النهاردة اللي بيملك نصاب الزكاة لا يأخذ منها تحدي الغنى تمام
نعم
فحضرتك النهاردة الحاجة اللي بتندفع بالإيجار لا نلجأ الى التمليك يعني انا النهارده عندي ما عنديش سياره بركب مواصلات.
اي نعم.
طالما تندفع بمواصلات مش لازم بقى الم من زكاه الشراء عربيه.
اي نعم.
ما ينفعش، ما عنديش بيت اشتري بيت. فحضرتك الحاجه تندفع بقدر ما تندفع به ضرورة
يعني
تقدر
حضرتك يعني الخلاصة ما ينفعش ان احنا نجمع من بعضنا مثلا لو كل واحد 10,000 ونديله يبني المكان هو عنده حاجة ورثها عن والده
يا أخت الكريمة. طالما ان هو تندفع حاجته بالإيجار.
اي نعم.
خلاص يبقى ما نروحش للتمليك.
اه يبقى يفضل ان هي تبقى للإطعام يعني. أيوة تزيل الإطعام
أولا. هو يجيب اللي جوه بقى أديله بقدر العوز وبقدر الحاجة.
اي نعم.
معايا حضرتك؟
اه.
وانا نعم. عندي أرض النهاردة أبيع أرضي وأسكن ولا أسأل الناس.
أي نعم. جزاكم الله
يعني
خير.
المال ده أضران الناس وربنا يغنيه من فضله ويوسع لنا وله.
أي نعم اللهم آمين. جزاكم الله خير.
الله يحفظك ربنا يحفظك. يبقى نرجع لمسألة الطلاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا دكتور؟
ربنا يحفظك.
إزي حضرتك عمي تمام؟
الحمد لله.
سؤالين لدى حضرتك بعد إذن حضرتك معلش.
تفضل تفضل.
أولا أنا محتاج قرض ضروري جدا لأن اشتريت أرض أوسع على عيالي وأوسع لأن عندي شقة ضيقة جدا أوضتين وحمام عايز أوسع على نفسي شوية. دي واحد.
القرض القرض ده سؤال بس القرض ده مش سؤال. القرض ده قرض حسن ولا قرض ربا ولا وضعه إيه؟
قرض بنك
ربوي
بنك عادي بنك
ربوي. بنك ربوي. طيب يبقى دي اول مساله لا تجوز.
طيب الثانيه فضلت الدكتور معلش.
اتفضل.
كنت في الشغل وصدر مني طلاق حلفان بالطلاق على حاجه معينه في الشغل ومش عارف هي خرجت مني ازاي.
طيب حاضر. طيب انا اقفل حضرتك لان الوقت انتهى ان شاء الله باذن الله يعني فاضل دقائق معدودات هقول لحضرتك سريعا ان شاء الله. بالنسبة لمسألة الطلاق اللي كنا بنكملها الأخت الكريمة ذهبت مع زوجها إلى لجنة الفتوى زي ما قلنا يعني في حساسية عند يمكن بعض الناس في الأوقاف وفي الأزهر وابن تيمية عليه رحمة الله على علمائنا جميعا لكن الحساسية ديت بتزول ويبقوا سمن على عسل في مسألة الطلاق. ليه؟ لأن ابن تيمية خالف الأئمة الأربعة في مسألة الطلاق المعلق. الأئمة الأربعة عندهم الطلاق المعلق يقول له مراته علي كذا لو عملت كذا تبقى عندهم يقع إن تحقق الأمر الذي علق الطلاق عليه. ده الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. ابن تيمية عليه رحمة الله نظر إلى ما فشى في زمنه إن الناس أقامت الطلاق مقام الحلف. يعني الراجل يجي يقول له والله يا أخي ما حصل يقول له لا مش مصدقك يا أخي أقسم بالله العظيم ما حصل لا مش مصدق يا أخي برب العزة ما حصل مش مصدق يقول له أخي طب علي كذا ما حصل يقول له خلاص صدقتك حلف بالطلاق بقى إيه بقى صادق. أخونا لسه بيقول لنا الراجل بيقول له علي كذا بالطلاق طب طلاق على طلاق يعني كأن يمين ويرد بإيه بيمين. فابن تيمية عليه رحمة الله قال بأن الطلاق إذا قصد به التهديد وليس إيقاع الطلاق وعلى ذلك الطلاق إذا قصد به التهديد لا يقع الطلاق به وإنما يخرج مخرج اليمين هكذا قال ابن تيمية. فعلماءنا الكرام في الأزهر وفي الأوقاف بيغضوا بهذه المسألة يغضوا بمذهب ابن تيمية مع كثرة المخالفين له في هذين القطعين. يقوم يجي برضه المرأة تقول له ده طلقني وقال لي كذا خلاص أنا مش هاخد بقولك وكلامه مظبوط إن القول قول الرجل لكن النهاردة ما قالهاش بقى إن كان متيقنا في حقيقة إن طلقك ثلاث مرات ما يحللكش بقى إنك تمكنيه من نفسك لأن يقينا إن أنت طلقت منه. لكن أنا في مقام الفتوى أبني قولي على قول الرجل فالقول قول الرجل. لشدة الأسف أيضا قالت له طب هو قال كذا والتاني أقر بثلاث أربع خمس طلقات يقول له طب أنت وأنت بتتكلم كنت غضبان وراجل لا غضبان ولا أي يقول له كنت غضبان وبعدين يجي يقول لها ايه لا ده يمكن كان مش قصده ده وانت حضرتك بتتلمس له الاعذار ده مش دورك ومش واجبك. دور حضرتك انك تبين حكم الشرع في المساله. انا النهارده راجل سفيه ما تكلم عليا كذا عليا كذا بقول له مراتي انت كذا هو طلاق صريح انت دخلك ايه هو عنده 19 عيل ولا 7 عيال مش شغلنا احنا شغلنا اقامه شرع الله عز وجل. فينبغي ان يعني نقف عند حدود الله عز وجل. ما جيش اقول لها طب هو كان وثق الطلقه دي، كان في شهود على الطلقه دي؟ والنبي عليه الصلاه والسلام لما طلق حفصه رضي الله عنها كان عنده شهود؟ ابن عمر لما طلق مراته طلقها بشهود؟ عثمان رضي الله عنه لما طلق طماطم مراته عبد الرحمن بن عوف معذره في خلافه عثمان طلق مراته كان طلقها بشهود؟ طلاق وقع، طلاق الحقيقه لا يحتاج الى شهود، لا يحتاج الى موثق لكي يقع، وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنكتفي بهذا القدر. وبالنسبه للطلاق المعلق الاخوه اللي سالوا اقول عليهم ان يتوجهوا الى لجنه الفتوى بالازهر الشريف بالقاهره تفتيهم في هذه المساله ويعملوا بفتواها، وانصحهم ان يمسكوا عن كلمه الطلاق ولا يرد لها ذكر على السنتهم. واسال الله ان يصلح ذات بيننا ويؤلف بين قلوبنا ويصلح بيوتنا. اللهم امين، اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
فتاوى الدين انواع.